بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو الدرس 13 من دروس شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، ووصلنا إلى دعاء الاستفتاح. ابتداء من هذا الدرس ستكون الأدعية والأذكار المرتبطة بالصلاة، سواء كانت الفريضة أو النافلة. ودعاء الاستفتاح هو دعاء الاستفتاح في الصلاة، أي أول ذكر بعد تكبيرة الإحرام، وسمي بالاستفتاح لأنه يستفتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. وقال هنا المصنف رحمه الله: وسيذكر عدة أذكار وعدة أدعية من باب التنويع ومن باب الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتارة يفعل هذا وتارة يذكر الآخر، حتى يكون أدعى لاستحضار معاني هذه الأذكار، وكذلك أنفع له، وكذلك حتى لا تكون هذه الأذكار مجرد عادة يرددها اللسان دون معرفة لمعانيها. لأن الإنسان إذا اعتاد على ذكر دون تأمل ودون إمعان نظر في مدلولاته وفي آثاره وفي معانيه، فإنه سيصبح مع مرور الوقت عادة، كحال كثير من الناس الذين يذكرون بعجالة الأذكار بعد الصلاة، فلا تسمع إلا حرف السين أو بعض الحروف نتيجة لاعتياد هذه الأذكار. فسيذكر هنا المصنف عدة أدعية. نبدأ بالدعاء الأول، قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في البخاري ومسلم، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال: أحسبه؟ قال: هنية، وفي رواية هنيهة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال عليه الصلاة والسلام، وذكر هذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هنا ذكر بالثلج والماء والبرد، وهذه رواية مسلم، أما رواية البخاري بالماء والثلج والبرد، وكلا الروايتين جائزة. هنا ما حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة؟ قول الجمهور أنه مستحب وأنه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بواجب، فمن نسيه أو فاته لا تبطل صلاته ولا يكون عليه سجود السهو سجدتين في آخر الصلاة ولا عليه شيء، لأنه ليس بواجب على قول الجمهور، ولكن الأولى لما كان سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام فالأولى المحافظة عليه اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة من هذا الدعاء بعد التكبير وقبل الشروع بقراءة سورة الفاتحة، قالوا: هذا الدعاء هو بمثابة التوطئة والتهيئة والتمهيد والمقدمة بين يدي مناجاة الله عز وجل، لأن سورة الفاتحة فيها مناجاة وفيها الحمد والثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى. هذه المناجاة التي هي بين يدي الملك بحاجة إلى توطئة وبحاجة إلى كلمات موجزة، ليست بالطويلة وليست بالقصيرة جدا، لذلك ناسب أن يأتي هذا الدعاء وهو دعاء الاستفتاح بعدة صيغ. سنقف على هذه المعاني العظيمة لنرى عظم هذا الدعاء ومناسبة وجوده في هذه الصلاة في بداية الصلاة. ودعاء الاستفتاح يقال بعد تكبيرة الإحرام، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، وسواء كانت ركعتان أو ثلاث أو أربع، في كل صلاة يشرع أن يقال هذا الدعاء. هنا قال اللهم، واللهم معناها يا الله، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. المباعدة هي طلب محو ما مضى من الذنوب وعدم الوقوع بذنوب لاحقة، وكذلك المباعدة بين جزائها. فهنالك ثلاثة معاني لقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هو محو الذنوب الماضية وطلب عدم الوقوع بذنوب لاحقة، وكذلك طلب عدم التأثر وعدم تحقق جزاء هذا الذنب. هذه ثلاثة معاني تحتمل قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم باعد، قال بيني وبين خطاياي، بدأ بنفسه فيها معنى الافتقار والتذلل والاعتراف بأنه مقترف ومرتكب لهذا الذنب. وهنا عبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله بين المشرق والمغرب، وهما أبعد نقطتين يمكن أن يلتقيا، المشرق والمغرب، أبعد نقطتين على وجه الأرض، جهة المشرق وجهة المغرب، هنا نقطة في الشرق والغرب. فهذا فيه مبالغة بطلب عدم الوقوع بالذنوب ما حييت، كما أن المشرق لا يلتقي مع المغرب. قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أي اجعلني ما حييت في جهة، واجعل الخطايا والذنوب والمعاصي في أبعد جهة فيها حرص وفيها شدة اهتمام لقضية عدم الوقوع بالذنوب والمعاصي لخطورتها. قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أي المعاصي والذنوب، كما باعدت بين المشرق والمغرب. فشبه هذا الأمر المعنوي بضرورة الابتعاد عن المعاصي وعدم التلبس بها والوقوع فيها بأمر حسي المشرق والمغرب. لذلك الذنوب لها آثار وخيمة على النفس وعلى القلب وعلى العبد وعلى العبادات. ذاك قال عبد الله بن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير للمرء عصيانها، أي عصيان هذه النفس أو الوقوع بهذه الذنوب. هنا قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ثم قال اللهم نقني من خطاياي. والتنقية كأن هنالك أمر طيب جيد مع أمر مخلوط رديء، أو أن هذا الأمر الطيب داخل بأمر قبيح رديء سيء. فالذنب الذي يقترفه الإنسان كأنه يحيط، قال وأحاطت به خطيئته، يحيط بالعبد فيصبح محاط من كل الجهات، فهو بحاجة إلى أن يخرج، وبحاجة إلى أن ينقى، وبحاجة إلى أن يطهر هذا القلب وهذا العبد من هذا الذنب الذي لابسه والذي وقع فيه. فيقول هنا اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي التنقية هي فصل وإفراد الجيد من الرديء. هنالك جيد مخلوط مع رديء، فالقلب الصافي قلب المؤمن هو القلب الطيب الجيد، فإذا ما اقترف الذنوب اختلط مع الرديء، فلا بد من الفصل ولا بد من التنقية ولا بد من العزل والإفراد. قال هنا: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا تشبيه عجيب، لأن الثوب الأبيض يظهر عليه الاتساخ أسرع من غيره، وقليل الاتساخ يظهر عليه بسرعة، في إشارة إلى قليل الذنب أو الذنوب القليلة تؤثر على صاحبها مباشرة وبسرعة، وفي إشارة إلى ضرورة العناية بإزالة هذا الاتساخ وهذا الذنب من القلب بأسرع وقت، وإلا ظهر أثره كما يظهر الاتساخ على الثوب الأبيض. لذلك هنا خص الثوب الأبيض لأنه يظهر فيه من الدنس ما لا يظهر في غيره، ومبالغة في التطهير، هذا فيه مبالغة في التطهير، لذلك ذكر الثوب الأبيض. قال: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والدنس هي الأدران والأوساخ التي يصاب بها الإنسان. ثم قال: اللهم اغسلني من خطاياي، وهذه مرحلة ومرتبة أخرى. اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، وفي رواية بالماء والثلج والبرد. هنا قال الحافظ ابن حجر على هذه الجملة وهذا الجزء من الدعاء، قال: جعل الخطايا بمنزلة النار. الأصل أن الماء الحار يطهر أكثر وأسرع وأقوى من الماء البارد، هذا المتعارف عليه، ولكن هنا ذكر الطهارة بالماء والثلج والبرد وهما بارد. لماذا؟ هنا ذكر لفتة جميلة الحافظ ابن حجر، قال: جعل الخطايا بمنزلة النار لكونها تؤدي إليها، لأن الذنب إذا اقترفه العبد فإنه له تبعات وله آثار، وتحصل حرقة في القلب بسبب هذا الذنب. فهنا قال: بمنزلة النار لكونها تؤدي إليها، أي هذه المعصية والخطيئة تؤدي إلى هذه الحرقة وإلى هذه النار، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيدا في إطفائها. الحرارة والنار بحاجة إلى إطفاء، هذا الإطفاء بالماء البارد، وبالغ فيه إذ ذكر الماء والثلج والبرد باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه. ذكر الماء ثم ذكر أبرد من الماء وهو الثلج، ثم ذكر أبرد من الثلج وهو البرد، بدليل أنه يجمد ويصير جليدا بخلاف الثلج فإنه يذوب، فوصل إلى أعلى مراتب التجمد. هذا الحديث وهذا الدعاء حقيقة فيه فوائد ووقفات مهمة جدا نمر عليها إن شاء الله بعجالة. ابتداء لما علم أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يسكت سكتة هنية، أي زمنا يسيرا بعد تكبيرة الإحرام، من شدة حرصه على الخير ومعرفة الحق وطلب العلم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا يفعل وماذا يقول، فهذا فيه حرص الصحابة على تتبع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وحسن الاقتداء به. كذلك فيه اعتراف العبد بالذنوب والخطايا، وبالتالي يزول العجب والكبر من النفس، لأن الإنسان إذا أراد أن يحقق أعلى درجات الكمال في العبادة وتحقيق مرتبة عليا من الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، خصوصا في الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، فإنه ينبغي أن يتجرد من الكبر ومن العجب. وأقصر طريق لهذا التجرد هو اعتراف العبد بأنه مليء وواقع بالذنوب والخطايا، هذا الاعتراف يكسبه استشعار بالتذلل والافتقار والاستكانة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيتخلى عن العجب وعن الكبر، فيحقق أعلى مراتب العبادة والصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد، عندما يطلب العبد من ربه تخليصه من الذنوب كما في هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء دعاء جامع فيه هذه المعاني، يطلب التخليص والابتعاد والتجرد وعدم تحقيق آثار هذا الذنب، لأن الذنب له آثار. وعندما يقول العبد أستغفر الله أتوب إلى الله، هذا يعني أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمحو عنه الذنب ويزيل أثره ويقيه من شره، لأن الذنب له تبعات دنيوية وأخروية. هذا هو الذنب، ولا لا يكون ذنبا إلا إذا ترتب عليه تبعات في الدنيا والآخرة. لذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يحرم الرزق بالذنب يصيبه. كان السلف يقولون إن نرى أثر المعصية على الدابة والأهل، أي على سلوك الدابة وتعطلها، وعلى سلوك الأهل والأولاد وهكذا. فللذنب تبعات، فللذنب الحرقة والحسرة والندامة والمهانة وسواد الوجه وضيق الرزق والكآبة وغيرها من الأمور التي تصيب القلب وتصيب النفس وتصيب الإنسان في سلوكه، في علاقاته، في تصرفاته، في أعماله، في طريقة تعامله مع الآخرين. للذنب آثار. عندما يطلب العبد من ربه تخليصه من الذنوب، ففيه إظهار الذل والانكسار والمسكنة والضعف، وهذا من مقاصد العبادة. العبادة هي التذلل مع الافتقار مع المحبة مع التعظيم. الوقوع في الذنوب والمعاصي وطلب العبد بزوالها وزوال آثارها وشؤمها يحقق هذا المعنى، وهذا من مقاصد العبادة. كذلك من الفوائد، رفع الله سبحانه وتعالى منزلة رسله وأنبيائه، حيث إنهم اجتهدوا في الأعمال لمعرفتهم عظمة الله. فالأتباع والأمم الذين يسيرون على طريق الأنبياء من باب أولى يقتدون بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في كل صلاة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فحرص الأنبياء على الاجتهاد في الأعمال، وهذا فيه اجتهاد في الأعمال لأنها تقود إلى الابتعاد عن الذنوب، هذا الحرص كان سببا في رفع منزلة الأنبياء، فمن باب أولى أتباع الأنبياء. كذلك من الفوائد، مراتب المؤمن مع الخطايا ثلاثة. في هذا الدعاء وهذه الكلمات هنالك مراتب وتعلقات بين المؤمن وبين الذنوب. المرتبة الأولى المباعدة، فماذا قال؟ قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهذه قبل وقوع الذنب، أي أن العاقل هو الذي يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه الذنب وأثره وعواقبه قبل أن يصل إليه، لأن الوقاية خير من العلاج. أن يقيك الله الوقوع في الذنب خير من أن تقع في الذنب ثم تبحث عن التخلص من تبعاته. فهذه المرتبة الأولى، قال اللهم باعد، المباعدة قبل الوقوع. المرتبة الثانية التنقية، مرتبة التنقية بعد الوقوع في الذنب. لكن العبد من طبيعته، الإنسان من طبيعته ينسى ويغفل ويقصر فيقع في الذنب، كما في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لكن إذا وقع بالذنب العبد ماذا يفعل؟ يسارع في التوبة ويسارع في الاستغفار. فهذه مرتبة التنقية، فأن يعمل ويجتهد ويسعى لمحو هذا الذنب وإزالته، أن ينقي قلبه وأن ينقي نفسه ويخلي نفسه من هذا الذنب ومن تبعاته. هذه المرحلة الثانية. وقلنا التنقية فصل الجيد عن الرديء، فصل الجيد القلب الطيب عن الرديء وهو الذنب. هذه المرحلة الثانية بعد الوقوع. المرتبة الثالثة مرتبة الغسل. الأولى المباعدة، قال اللهم باعد. المرتبة الثانية التنقية، قال ونقني. المرتبة الثالثة الغسل، قال اللهم اغسل خطاياي بالثلج والماء والبرد. إزالة أثر الذنب بعد فعله، لأن الإنسان إذا وجد مكانا متسخا، فإذا رفع هذا الاتساخ أو هذه القاذورات، فإنه بهذا الرفع وهو التنقية قد يبقى أثر. هذا الأثر لا يزال إلا بالغسل، فيغسل حتى يزيل الذنب وأثر الذنب. فهذه المرتبة الثالثة، إذن المباعدة والتنقية والغسل. من الفوائد كذلك جاء في معنى آخر لهذه المراتب الثلاث إشارة إلى الأزمنة. قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي في المستقبل، قال اللهم نقني من خطاياي في الحال، الذنوب الحالية التي قد يقع فيها الإنسان، قال اللهم اغسل خطاياي فيما مضى. فالمستقبل والحال والماضي، هذا معنى آخر لهذه المراتب الثلاثة. هنا لماذا طلب المباعدة دون الوقوع بالذنب؟ لماذا قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي؟ ما قال اللهم اصرفني عن الوقوع في الذنب، قال باعد بيني وبين خطاياي. فيه إشارة إلى أن ابن آدم مدرك حظه منها لا محالة، فهي تدل على التأخير، هو يطلب الابتعاد، كأن الذنب يلاحق الإنسان، والإنسان العاقل المؤمن الذكي الفطن الذي يهرب ويبتعد، قال اللهم باعد، فهذا يقتضي التأخير والإبطاء بلحاق الذنب بك. فبقدر إيمانك وبقدر حرصك على فهم هذه المعاني وهذه الكلمات ستجتهد في الابتعاد عن الذنب. قال اللهم باعد، ما قال اللهم لا توقع الذنب أو لا توقعني في الذنب، قال باعد، في إشارة إلى أن العبد لا محالة واقع في الذنب. من الفوائد تكرار لفظ بين، قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي. هذا التكرار يشير لشدة الطلب بالمباعدة، ما ينعكس على معرفة العبد لأثر الذنوب وفداحتها. كلما ازداد العبد حرصا على الابتعاد عن هذا الذنب ازداد معرفة بخطر هذه الذنوب. أعظم ما يساعد على الخشوع في الصلاة ترك الذنوب، لذلك ناسب أن يتقدم هذا الدعاء وهذا الذكر بداية الصلاة، لأن الابتعاد عن الذنوب أعظم ما يعين على الخشوع التي هي ركن أساسي من أركان الصلاة. خطورة الذنوب على إحسان وكمال العبادات، فبدأ بهذا الدعاء، ومطلوب من العبد أن يحسن كما في حديث المسيء صلاته. الدنو من المعاصي من أسباب مواقعتها، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لذلك قال سبحانه ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن اتباع الخطوات قد يوقع في اتباع الشيطان. كذلك الذنوب. المباعدة تشمل مباعدة الأثر، أي أن تبتعد، تطلب اللهم باعد بيني وبين خطايا، أي باعد بيني وبين الأثر المترتب على حصول ووقوع هذا الذنب في الدنيا والآخرة. وتشمل مباعدة المكان، باعد بيني وبين خطاياي، أن تطلب من الله أن يبعدك عن المكان الذي يعمل فيه بالمعاصي ويعمل فيه بالمنكرات والموبقات. ومباعدة زمانية، فهو في عافية حتى يقع في شيء من الذنوب، الإنسان في عافية حتى يقع في الذنب فيبتلى بهذه المعصية. هنا بدأ في طلب المباعدة بنفسه في إشارة إلى أن المؤمن حريص على إبعاد نفسه عن الذنوب، ما قال اللهم باعد بين خطاياي وبيني، بدأ بالخط، لا، قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، في إشارة إلى أن المؤمن حريص. أما غير المؤمن فغير حريص، فالمؤمن الحريص يبدأ بنفسه، يعترف بنفسه. قال باعد، وهذه فيها صيغة مبالغة، ما قال أبعد، وأن العبد يختار من الكلمات ما يناسب المقال والحال. هذه أيضا فائدة تؤخذ، قال اللهم باعد فيها مبالغة بكثرة وشدة وأهمية الابتعاد. هنا قال هذا الدعاء فيه فائدة التلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى، فمن أراد التلذذ بمناجاة الله فليطهر نفسه من الذنوب فإن لها أثرا في المنع. الذنب يمنع من حصول اللذة في مناجاة الله سبحانه وتعالى التي هي من أعظم مقاصد الصلاة وسورة الفاتحة. في طلب العبد من ربه المباعدة والتنقية والغسل دليل على أن العبد ليس له ملجأ إلا ربه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. شبه الذنوب بالدنس الذي هو التلطخ بقبيح فلا أقبح من الذنوب، لا أقبح من الذنوب. هنا ورد في هذا الدعاء نقني، وما قال أنقني، فيها كذلك معنى المبالغة، فيها زيادة في طلب التنقية وهي بمقام التذلل. ذكر الثوب الأبيض في إشارة إلى أن الأصل في نفس المؤمن أن تكون نفس صافية طيبة ناصعة البياض، لذلك شبهها بالثوب الأبيض. هنا قوله الأبيض إشعار منه إلى أن نفس المؤمن تتأثر بأدنى ذنب، كما أن الثوب الأبيض يتسخ بأدنى شيء كذلك قلب المؤمن يتأثر بأدنى ذنب. وهذا يقودنا إلى الفائدة التالية، الحذر من الذنوب دقيقها وجليلها. إذا قالت عائشة رضي الله عنها إنكم تعملون أشياء كنا نعدها زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر. هنا شبه الأمر المعنوي بالأمر الحسي، قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أمر معنوي كما بعدت بين المشرق والمغرب، أمر حسي. وكذلك نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، قال اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، أمر معنوي بأمر حسي. فيه حث على التفكر بمعاني الدعاء وإدراكه ليكون أدعى للإجابة. كلما تفكر العبد بمعاني الدعاء وأدرك هذه المعاني يكون أدعى للإجابة. فائدة أخيرة ونختم بها، قال بالماء والثلج والبرد فيه مبالغة بطلب التطهير. فعلى المسلم أن يكثر من الاستغفار وطلب المغفرة، لأن هنا بالغ بطلب المغفرة، فعلى المسلم أن يكثر من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وزلاتنا، ونستغفره ونتوب إليه من كل شر ومن كل ذنب ومن كل خطيئة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويهتدون بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.